بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. ونتناول في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى قيمة من القيم الإسلامية العظيمة. بداية نشاهد هذا المقطع الدرامي ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
يداني فضله وعلاه، هذا الذي أحيا الأنام هداه، هذا الرسول المصطفى لي أسوة، أحببت ربي فاتبعت خطاه، هو قدوتي في عزتي وتعبي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وبداية نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
حياكم الله. إذن كما شاهدنا في هذا المقطع الدرامي، نتناول اليوم قيمة عظيمة، قيمة الحزم وقوة الإرادة. بداية شيخنا، لو نعرف ما المقصود بالحزم وقوة الإرادة؟
الحزم، العزم، قوة الإرادة، كلمات متقاربة من الأخلاق المحمودة. لا يبادر المسلم وينجح إلا إذا اتصف بهذه الصفات، لا يعالج القضايا إلا بذلك، لا يفلح إلا بقوة الإرادة، لا يتغلب على النفس والأمارة بالسوء إلا بقوة الإرادة، لا يصبر على الطاعة إلا بقوة الإرادة، لا يصبر عن المعصية إلا بقوة الإرادة، لا يصبر على البلاء إلا بقوة الإرادة، لا يصبر على الفتن إلا بقوة الإرادة، لا يتغير نحو الأفضل إلا بقوة الإرادة. قوة الإرادة مع الحزم شأن عظيم. فإذا كان عند الإنسان ضبط وإتقان، وإذا كان عنده جد واجتهاد، وإذا كان عند الإنسان تأهب للأمر وإمضاء ونفاذ، وكان عنده طلب واختيار، فإن التوفيق بإذن الله حليف هذا الإنسان، فإن التوفيق حليفه. ولذلك فإن التمتع بهذه الصفات لنجاح الإنسان المسلم والمسلمة في حياتهما أمر ضروري جدا للغاية.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك نرحب بمشاركة هاتفية من الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. أهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. طيب، إلى أن يجهز الدكتور خالد من الخبر، نكمل معكم فضيلة الشيخ فيما يتعلق التفريق بين معنى العزم والحزم.
هي كما قلنا هما قريبان.
نعم،
والمهم هو أن يكون عند الإنسان المسلم الأدلة الشرعية التي تؤصل هذا المفهوم. فالله عز وجل أمر بالقوة في العلم والعمل، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، حرص اجتهاد وجد، قوة فيها إرادة. الله عز وجل مدح أنبياء، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب الأيدي والأبصار. إيش يعني أولي الأيدي؟ أولي القوة، الأبصار، الفقه في الدين.
نعم،
وللقوة في العبادة. قال تعالى عن داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، القوة في الطاعة. قال لموسى لما أعطاه الألواح فخذها بقوة. قال لبني إسرائيل، وقال لموسى وهارون اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، وقال لبني إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت فتوكل على الله، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن العجز والكسل وقال استعن بالله ولا تعجز. إذن هذه أشياء تحقق القيام بأمر الله، تجعل الإنسان صابرا قويا ماضيا لأمره، يقوم بالواجبات، وكذلك بعيد عن العجز والكسل. والدعاء العظيم اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذا معناها، هذا موضعه، لأن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات. فإذا أيد العبد بعزم وثبات جاء التوفيق. وقوة الإرادة هذه لو تمتع بها الإنسان يتغلب على آفات كثيرة. والمنافقون قال الله عنهم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكن ما كان عندهم إرادة صادقة، ما كان عندهم عزيمة صادقة، ولذلك قعدوا وثبتهم الله، ثبتهم الله. المتردد يتقدم خطوة يرجع خطوة أو خطوتين. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. الله ذم التردد في الطاعة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يستأذنونك أن يكونوا مع القواعد وارتابت قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون، يعني يتحيرون، ما لهم قدم ثابتة في الطاعة.
ترفض هذه القيمة العظيمة.
نعم، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران حيران لا ظفر ولا إخفاق. غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نمضي لما استشار، وبعيقرص غلب الذين قالوا نخرج، فخلص لبس لأمته ولبس درعه.
نعم،
لبس درعه، فلما لبس ندم بعضهم قالوا لا يكون أكرهناه، قالوا إن شئت أن تقيم، قال ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وهذا من أخذ الحذر، وهذا من استعمال الحزم، وهذا من عدم التردد. ويعني كما يقول المغيرة ما رأيت أحدا أحزن من عمر، ما رأيت أحدا أحزن من عمر. وهذه خصلة عظيمة في تحقيق الطموحات والنجاح.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا نعود مع مجددا ونرحب بضيفنا الدكتور خالد بن أحمد السعدي من الخبر، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله حبيبنا. يا مرحبا.
حياكم الله دكتور. من الناحية التربوية ومن الناحية النفسية، ما المقصود بالحزم وقوة الإرادة؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا شك أنه أن النفس البشرية فيها يعني قوة تؤثر عليها، يعني ومن تلك القوة القوة الذاتية التي لدى الشخص نفسه، والتي ستساعده على قضية ضبط الأفكار وضبط المشاعر وضبط التصرفات.
نعم.
حتى يسلك الحقيقة يعني في ضمن الإطار السليم شرعا والمقبول عرفا وما شبه ذلك. ولذلك مثل هذه القضية يعني من قضايا الحقيقة المهمة، لأنه أشكل إشكاليات الحقيقة فيما يتعلق في التعامل مع النفس البشرية هو مستوى تفعيل هذه الإرادة الذاتية بالنسبة للشخص، ويستفاد منها في جوانب عديدة الحقيقة، يعني لا في المجال البنائي مثل ما أشار الشيخ قبل قليل في عدد من المجالات، يعني في قضايا مثلا تنظيم الوقت، في قضايا الإنجازات، فيما شابه ذلك، لا في الجانب الوقائي حتى لا يقع الإنسان في المشكلات.
نعم.
لا في الجانب العلاجي، يعني حتى في الجوانب الإرشادي يستفاد من مثل قضايا قوة الإرادة فيما يتعلق بالذي لديه إشكاليات في الإسراف في والتخمة، في قضايا مثلا الأكل، وأيضا عدم الإنفاق السليم في المال، النوم، أيضا مشكلات الممنوعات والمحرمات كالتدخين، المخدرات، والعلاقات المحرمة يعني النظر المحرم وما شابه ذلك. كل هذه الأشياء قضية قوة الإرادة والإرادة الذاتية هي الأساس، يعني لأنه مهما يعني أعطيناه من وسائل ومن أساليب في العلاج وفي البناء وفي الوقاية، لكن هو لا يريد، كالمريض الذي يأتي إلى طبيب ويعطيه دواء مثلا، ثم هو يعني يترك هذا الدواء ولا يفعل شيئا، سيعود مرة أخرى إلى المريء إلى طبيب آخر، أو سيبقى على مرضه أو يعود إليه المرض. فالقضية الحقيقة يعني في جانب الأداء للعمل أيا كان، يعني كما قلنا في جانب بنائي أو وقائي أو علاجي، والتحمل أيضا للإنجاز، كل هذه الأشياء حقيقة نحن بأمس الحاجة إليها الحقيقة.
نعم.
والجانب الحقيقة أيضا يعني حتى نأخذ القضية منظور إسلامي أيضا من الناحية النفسية، لما يقول الله سبحانه وتعالى يعني يربط الجانب التغير أو التغيير المجتمعي بالتغيير الذاتي النفسي، يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
هذه قضية حقيقة مهمة جدا، وتجد حتى قضية الحساب كلهم آتيه يوم القيامة فردا، وحتى في قضية من المسؤول، يعني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، حتى في قضية التعامل الأسرة والتعامل في الجوانب التربوية الوقائية يقوا أنفسكم قالوا أهليكم، حتى في القضايا المتعلقة في التربية البنائية يا أيها الذين يعني والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فهو ابتداء يبدأ بنفسه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عقلها وتوكل ولتعود بالله ولينتهي، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حتى في قضايا مثلا لما نأتي لقضية الصيام النصام لما يكون أحد يسبه أو يشتمه فيملك نفسه إلى آخره، يعني والذين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، كل هذه المعاني الحقيقة تؤكد يعني من المنظور الشرعي والجانب الواقعي الحاجة الماسة لقضية قوة الإرادة وتفعيل الإرادة الذاتية للنفس البشرية.
نعم، نشكرك دكتور خالد على المشاركة، ونسعد بوجودك معنا للعودة لك في محاور أخرى إن شاء الله. كذلك مشاهدينا الكرام يمكنكم المشاركة عبر صفحات التواصل على السؤال التفاعلي الذي يقول كيف بالإمكان تغيير المسلم من إرادته ورفع عزيمته. نعود إليكم فضيلة الشيخ مجددا، وكما ذكر الدكتور خالد هناك صور كثيرة في حياة المسلم العملية واليومية للحزم وقوة الإرادة، كيف للمسلم أن يضبط انفعالاته، كيف له أن يقوي من عزيمته؟
من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بقوة يعني بصدق العزيمة وصحة الإرادة يكسب الإنسان أجرا حتى لو ما عمل. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. من هم؟ قال حبسهم العذر. الذي يعني يكون عنده قوة إرادة يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في معركة أحد بعد ما خرج المسلمون من هذا الابتلاء العظيم، قال إلى حمراء الأسد لمطاردة المشركين قاموا وراءه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
ابتلاء عظيم كان في تلك المعركة.
نعم، ندبهم للقيام العدو بهم جراحات من بعد ما أصابهم القرح. غزوة العسرة في تبوك عام 6-9 للهجرة، حرارة شديدة، قلة الزاد، بعد المسافة، كثرة العدو، تثبيط المنافقين، المنافقون قالوا لا تنفروا في الحر، لكن الأهل الإيمان كان عندهم عزيمة صادقة، خرجوا حتى وشد من شدة الحر، قالوا خرجنا إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع. في غزوة الأحزاب لما حفروا الخندق وما كان في وقت كثير، العدو قادم ولا بد من حفره وشتاء، 5 كيلو حفرها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والنبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصخرة أول مرة وثاني مرة، طول الخندق 5000 ذراع، عرضه 9 أذرع، عمقه من 7 أذرع إلى 10، كان على كل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، ورغم الجو البارد والجوع والخوف، واليهود أمرهم في نقض العهد معروف، حفر المسلمون الخندق. قوة إرادة أبي بكر الصديق وحزمه يوم الردة، لما أصر على قتال المرتدين مع أن بعض الصحابة كانوا يخالفونه، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قوة إرادة الصديق وعزم الصديق جعلت عمر يقول فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق، مع أن عمر أحزم، لكن أبو بكر في هذا الموضع كان أقوى في أمر الله. زيد بن ثابت تعلم لغة يهود في 15 يوم،
سبحان الله، لغة ليش؟ كاملة.
أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إني لا أمن يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما أمن يهود على كتابي. كيف تعلم الغلام واحد في عمر صغير تعلم لغة كاملة في 15 يوم؟ قال ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه، فصار من كتبة الوحي. وتعلم الفارسية لغة كسرى في 18 يوم، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية بعد ذلك من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. قوة الإرادة. الآن بعض المدربين في بعض الدورات إذا أراد أن يضرب مثلا على قوة الإرادة يضربها برجل كبير اسمه هارلاند ساندرز، هذا تبع صاحب الخلطة المشهورة بالكنتاكي. طيب عندنا في التاريخ والله
من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام،
أي عندنا من هو أقوى من هذا بكثير بكثير. أنس بن النضر قال لئن أشهدني لا قتال مشركين ليرين الله ما أصنع. لما انكشف المسلمون قال الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد، فقاتل وقتل، وجدوا فيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم. معنى هذا ما كف عن القتال من أول رمية ولا أول ضربة سيف جاءته، استمر يقاتل حتى صار أشلاء، حتى صار أشلاء. ولذلك يقول أنس كنا نرى أن نظن هذه الآية كنا نرى أنها نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. معاذ ومعوذ بن عفراء غلامان، لكن بقوة الإرادة قتلا أبا جهل. مال أحدهما على عبد الرحمن بن عوف قال يا عم أرني أبا جهل، قلت يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، فإذا بالآخر يغمزني سرا، كلام في أذني، نفس الكلام. يقول أنا كنت أتمنى قبل أن أكون بين يعني رجلين أقوى منهما، لكن لما رأيت الهمة غلامان يسألان عن أبي جهل اللي يقتلاه اطمأننت.
همة وعزيمة عالية،
اطمأننت. نعم
نعم. دكتور خالد، السؤال الآن يعني عندما يسمع السامع تلك النماذج الرائعة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إلى أن يعود معنا الدكتور خالد نبقى مع هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا، مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
أي في أشهر الحج المعلومات. فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
فضل الله تعالى بعض الشهور على بعض.
وربك يخلق ما يشاء ويختار.
ومن الشهور التي فضلها الله تعالى شهر ذي القعدة، وهو الشهر الحادي عشر من شهور السنة الهجرية، وسمي بذلك لأن العرب قعدت فيه عن القتال تعظيما له واستعدادا للحج في ذي الحجة. ومن خصائصه أنه بداية الأشهر الحرم التي قال الله فيها:
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
وكانت العرب تحرمها لأمن الناس في سيرهم إلى الحج، فجاء الإسلام وزاد من حرمتها وحرمة ابتداء القتال فيها والنهي عن الظلم فيها تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها. ومن خصائصه أنه من أشهر الحج التي لا تنعقد نية الحج إلا فيها، كما قال تعالى:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
ومن خصائصه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه أربع عمر، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. قال النووي: إنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم أفجر الفجور.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بمشاركة هاتفية من الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. أهلا ومرحبا بكم دكتور خالد.
حياك الله أستاذ كريم.
دكتور خالد، بعد ما سمعنا هذه الأمثلة الرائعة من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، يعني يسأل السائل: كيف للمسلم أن يرفع من عزيمته وأن يواجه هذه الصعاب وهذه المعوقات التي تعوقه من رفع عزيمته وحزمه على الخير.
بارك الله فيك. وهذه نقطة الحقيقة نقطة مهمة جدا يعني. فابتداء يعني يذكر أهل الاختصاص ما يتعلق بقضية الإنسان ابتداء لابد أن يعرف نفسه من حيث يعني أنه والله سريع الغضب عنده مثلا جانب متعلق في انفعال معين إلى آخر، فلابد يدرك الواقع الذي هو فيه ابتداء. ثم يقولون أن هناك ما يتعلق بمهارات الضبط الذاتي السلف كنترول، وهي من القضايا الجميلة الحقيقة العملية التي نمارسها في الإرشاد الحقيقة الطلابي والإرشاد النفسي فيما يتعلق بتعديل السلوك. نعم. وهو مثلا ضرب المثال يتعلق بالابتعاد عن المثير السلبي الذي يسبب المشكلة. شخص مدخن يريد التدخين لكنه باقي مع ناس مدخنين أو على الأقل أثناء ما يدخنون.
نعم.
فهو لا يمكن يترك التدخين بحال إذا بقي بهذه الصورة. وهكذا إذا كان والله عنده مثير واحد مثلا يسبب له الغضب فسيكون هذا المثير أيضا سلبي بالنسبة له، ولذلك لا بد من ضبط المثير الذي يعني يسبب له يعني الإشكالية. أيضا إعطاء معايير ذاتية مثلا وهي ما يتعلق بقضية الواجبات والتكاليف. ضرب المثال يعني مثلا أنه لا يدخن أمام الناس مثلا بالنسبة للتدخين، أنه ضرب المثال بالنسبة للقراءة قبل أن ينام يقرأ ربع ساعة، بالنسبة إذا كان مثلا عنده إشكالية الغضب واقف يجلس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيما يتعلق بمهارات الضبط الذاتي إعطاء تعليمات وتشجيع ورسائل إيجابية للنفس البشرية فيما يتعلق بقضية الإنجاز.
نعم.
وتقويم الإنسان لنفسه في هذا المجال. هذه قضية حقيقة من القضايا المهمة. أما ما يتعلق أيضا في الميدان يعني الحياتي عموما فيما يرتبط يعني لما نأتي للمجال الإيماني وتقوية الإنسان في هذا المجال وهي قضية الأم الحقيقة.
نعم.
لا شك أنه هذا الممارسة العلاقة بالله عز وجل يعني سيكون الإنسان يعني قد ارتكن إلى ركن شديد فسيكون عونه من الله سبحانه وتعالى. يعني التدريب الحقيقة كما يقولون العملي على مخالفة الهوى، يعني ينبغي الحقيقة لكل واحد منا إذا شعر في مرة من المرات أن نفسه تميل لشيء ولكن هذا الشيء ليس مقبولا شرعا أو يعني عند أناس أصحاب العقول الراجحة أو ما شابه ذلك، فإنه ينبغي أن يعني يمنع
يعني هذا دافع مهم في رفع العزيمة.
بالضبط بالضبط. كذلك ما يتعلق بقضية الممارسة العملية الميدانية المتعلقة بالعبادات المتعلقة بأعمال الخير بالأعمال التطوعية الالتزام بالشرع والنظام، هذه أيضا ما تعين على قضية تقوية وضع الإنسان نفسه في بيئة تساعد على تقوية الإرادة، ليست بيئة إحباط وإنما بيئة تعزيز وبيئة تشجيع وبيئة يعني حقيقة تقوي الجانب الذاتي وليس بيئة اعتمادية. ولذلك هنا جدا نلفت نظر للجميع ونلفت نظر بالذات الأسرة والجهات التربوية اللي هو ما يتعلق بقضية تحميل المسؤولية.
نعم.
أيضا ما يتعلق بقضية وضوح الهدف والغاية، هذه قضية كذلك مهمة جدا. الشخص إذا كان هدفه والله سامي لمستوى ما يتعلق بقضية ينظر إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، هو لا شك سيكون عنده طموح إلى أن يحقق مستويات عليا. وهكذا كل ما كان عنده طموح أعلى كل ما كان هذا أفضل، وإذا كنت في شرف النجوم فلا تقنع بما دون النجوم. كذلك التفكير في ما يتعلق بقضية العواقب الوخيمة المتعلقة بالأمور السلبية.
نعم.
يعني إيش عواقب التدخين؟ والله قضية والله السرطان
كثيرة جدا
متعلقة بذلك. إيش عواقب العلاقات المحرمة؟ قضية الإنسان قد يعني يأتي بآثار في الدنيا في أعراضه، وناهيك عن غضب الله عز وجل. قضية العواقب متعلقة بالجانب النار والوعيد والعقاب، كل هذه الأشياء بلا شك إنما تعين على تقوية الإرادة والابتعاد عن ضدها يعني كذلك يساعد على ذلك، وإلا سنبقى في دائرة ما يسمى بالضبط الخارجي. في شخصيات عديدة أخي الكريم ارتباطها بالناس يعني هو يتحرك لما أن الآخرين يحركونه، يسمى هذا الضبط الخارجي الاعتماديين.
نعم. بارك الله فيك دكتور خالد.
إلى تقوية الضبط الداخلي والضبط الذاتي. نعم.
بارك الله فيك دكتور خالد. أيضا معنا مشاركة هاتفية من الدكتور عمر المعمر أستاذ الموهبة وعميد التطوير الجامعي بجامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بكم دكتور عمر.
حياك الله.
حياكم الله ونرحب بمشاركتك معنا في هذه القيمة العظيمة. ونسأل دكتور عمر كيف تصل قوة العزيمة والإرادة إلى نجاحات متميزة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الاستضافة. الحقيقة علميا أجريت العديد من الأبحاث على ضبط الذات وعلى الالتزام والإصرار والعزيمة، ووجد الحقيقة في كثير من الأبحاث على الناس المتفوقين وأصحاب حتى المواهب أن العامل المشترك الرئيس بينهم هو قدرتهم على المثابرة والإصرار وتحملهم المشاق والصعاب في سبيل الوصول إلى الهدف. الحقيقة هذا ما يجمع كثير من الموهوبين وأيضا الفائزين على مستوى العالم في منافسات، تعرف يعني الأولمبياد العالمية هذه اللي يحضرها منافسين من مختلف دول العالم، وما يكاد يصلون هؤلاء إلا بعد أن مروا في منافسات كثيرة من خلال
إلى يصل درجة الاحتراف والموهبة العالية.
أي نعم. هذا بالضبط ما أعني. فهؤلاء الحقيقة يعني وجد من خلال البحث أن هؤلاء اللي يحققون أرقام عالمية وإنجازات كبرى في مجالات مختلفة من مجالات الإنجاز الإنساني، وجد أنهم يصرفون لا يقل عن 10 ساعات يوميا في مهارة محددة على مدى 10 سنوات حتى يصلون إلى هذا الإنجاز المتميز اللي يعتبر إنجاز على مستوى العالم. فهناك أبحاث كثيرة على الحقيقة حتى أثبتت أنه الالتزام والإصرار والعزيمة قد تفوق كثيرا من الأحيان ذكاء الإنسان. لنفترض أن هناك شخص ذكي جدا لكن ليس لديه إصرار ولا عزيمة، وهناك شخص آخر متوسط الذكاء ولكن لديه إصرار وعزيمة كبيرة، نجد أن هذا الشخص قد يتفوق على الأذكياء من حيث الإنجاز
هذه القيمة العظيمة.
نعم.
نشكرك دكتور عمر على هذه المشاركة الطيبة معنا، وننتقل إلى ضيفنا الشيخ محمد صالح المنجد. كما سمعنا من هذه الأمثلة، الجد والمثابرة، العزيمة، هناك صور من الحياة اليومية للمسلم ما تدفع إلى الالتزام والتمسك بهذه القيمة،
يعني أداء الواجبات، هذا يحتاج إلى عزيمة وقوة. قيام صلاة الفجر يحتاج إلى قوة إرادة.
نعم.
مثلا طلب العلم، البناء، بناء النفس كما ذكر يعني الدكتور خالد. الإنسان المؤمن ما يمكن يحافظ على الواجبات وبعدها المستحبات ويحمي نفسه من المحرمات وكذلك الشبهات إلا إذا كان عنده إرادة قوية. الإرادة هذه تصارع شهوات النفس، الإرادة هذه تحارب الكسل. كذلك فإن اللحاق بمواسم الطاعات مثلا صلاة الجماعة وكذلك الخشوع في الصلاة ويحتاج إلى قوة إرادة عشان نطرد هذه الأفكار أو نطرد هذه الواردات، وأيضا
يعني البيئة التي تدفعه إلى رفع العزيمة
نعم. قضية امتناع النفس عن الاشتغال بالفضول. الآن الدكتور قبل قليل ومعمر قال 10 ساعات يوميا لمدة 10 سنوات يطلع إنجاز، 10 ساعات يوميا لمدة 10 سنوات يطلع إنجاز. طيب هذه كيف تحصل بدون قوة إرادة؟ لابد يكون في قوة إرادة. بعض الناس عندهم سهولة في الانزلاق في الحرام، إذا ما في قوة إرادة تمنع كوابح سينزلق. المستحبات العظيمة هي قيام الليل، بدون قوة إرادة كيف يقوم الليل؟ طيب
وأيضا شيخنا لا تفرق بين السن الكبر والصغر، يعني ممكن يكون رجل كبير لكنه عنده قوة إرادة،
إرادة أكثر من بعض الشباب. هذا صحيح. لما يعني قيل لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. قيل لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. رواه أبو داود. قوة إرادة يوسف عليه السلام في اجتناب الحرام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هي لما عبرت بعدين عن الموقف قالت ولقد راودت عن نفسي فاستعصم، استعصم معناه عنده قوة إرادة، امتنع،
ضبط النفس،
ضبط نفسه. تكلم أحد الدعاة في مجلس عن قضية التدخين وحرمة هذا وأن الله قال ويحرم عليهم الخبائث، فتأثر رجل من الحضور كان يتاجر في السجائر فخرج وجمع كراتين كانت عنده وأحرقها. قاله بعضهم طب ليش ما بعتها واستفدت من ثمانية وثم تتوب؟ قال لا، الحرام حرام خلاص. يقول الداعي الذي شاهد المشهد بعد أيام اتصل بي رجل وقال والله يا شيخ كان لي 3 أبناء كلهم مدمنون، بعد ما رأوا هذا الموقف تابوا إلى الله. من صور قوة الإرادة في طلب العلم، موسى عليه السلام لما علم أن هناك من هو أعلم منه عزم على الرحلة إليه مهما كلف الثمن. وإذ قال موسى لأفتاه لا أبرح، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سأبقى مسافرا حتى ألقى هذا الرجل، مهما بلغت المشقة سأصبر حتى أجد هذا الإنسان أو أمضي حقبا ومسافات طويلة ليستفيد منه. ابن عباس يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رجل من أنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجب لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك؟ يعني في صحابة موجودين من اللي هيحتاج لك؟ فتركني وأقبل على السؤال والطلب والبحث. ويقول أنا كنت أسمع بالرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث أذهب إليه أجد نائم القيلولة أتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب فيخرج يقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ أنا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. استمر ابن عباس يطلب والصحابة الكبار يموتون حتى جاء الوقت الذي احتاج الناس إلى ابن عباس.
نعم أحسن.
فقال صاحب الأول كان هذا أعقل مني.
سبحان الله. إذن مشاهدين الكرام نقف مع أسئلة سؤال التفاعلي ومشاركات الجمهور عبر صفحات التواصل. السؤال التفاعلي يقول برأيك كيف يمكن للمسلم أن يقوي من إرادته وعزيمته؟ ريم تقول الثقة بالله ثم بالنفس من المقومات الرئيسية لاستثمار الإنسان أفضل ما لديه من طاقات وإمكانات وتقويه على العزيمة. عبد الرحمن يقول إذا أردت أن تقوي إيمانك بعزيمتك وإرادتك فعليك بالطاقة وطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تتوكل على الله دائما. أحمد يقول اتخذ القرار وحاول أن تقرر في نفسك أنك قوي والله سبحانه وتعالى يوفقك. شيخنا أيضا ما يتعلق نتكلم عن مظاهر قوة الإرادة والحزم مع ظهور بعض الشباب الآن يحاول أن يقلد الغرب دائما ويترك الأمور التي نص عليها الشرع الحنيف.
يعني إذا كان الإنسان صادق في تدينه فالله سيرزقه إرادة قوية. ليش كان أهل العلم يستيقظون في السحر ليأخذوا النوبة عند الشيخ من قبل الفجر؟ كيف صنف الإمام ابن الأثير الجزري كتابه جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المطبوع 12 مجلد وكتابه النهاية في غريب الحديث والأثر المطبوع في 5 مجلدات وهو مقعد مشلول اليدين والرجلين؟ كيف صنف الإمام السرخسي الحنفي كتاب المبسوط في الفقه مطبوع في 30 جزء وهو معبوس في الجب تحت حبسه سلطان في بئر تحت، فكان يملي الشيخ تحت وطلابه يكتبون على
سبحان الله
جانب البئر فوق. إيش قال في شرح كتاب العبادات؟ هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات. أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات مصليا على سيد السادات محمد المبعوث بالرسالات وعلى أهله من المؤمنين والمؤمنات. هو يصرح أنه هو مؤلف هذا وهو مسجون في الجب تحت. ابن تيمية كتب كثيرا من كتبه في السجن. ابن القيم صنف زاد المعاد وبدائع الفوائد في طريق السفر. سلمان الفارسي بحث عن الحق وترك أهله وذهب إلى رهبان وراء راهب وراء راهب حتى عرف خبر النبي عليه الصلاة والسلام وسيخرج في أرض ذات نخل في المدينة، وذهب مع قافلة متجها إليها وغدروا به وأخذوا باعوه عبدا واستمر حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قوة الإرادة في اتباع في 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 اجتناب الهوى. النفس تهوى، النفس تهوى، مثل العلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات، إذا ما كان في قوة إرادة سيفشل. لكن الله قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إيش قال المفسرون؟ هو الشخص يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين يدي الله فيتركها. ترك الهوى مفتاح الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. سبعة يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أشد الجهاد جهاد الهوى، واللي ما يجاهد نفسه ما كيف يجاهد العدو. جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قصة مرثد بن أبي مرثد كان خليلا لامرأة في الجاهلية يقال لها عناق. بعدين لما أسلم وجاء سرا إلى مكة يهرب مسلمين مستضعفين، عناق رأته في ضوء القمر فجأة كذا، قدر الله يعني. قالت مرثد؟ قال مرثد. قالت أهلا، هلم فبت عندنا الليلة؟ قال يا عناق حرم الله الزنا. على طول هذه الخبيثة قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. خبرت عنه على طول فتبعني ثمانية، فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فأعماهم الله عني. والحديث رواه داود. قوة الإرادة في ترك العادات السيئة. العادات السيئة إذا صارت كالطباع مشكلة يعني ليش ترك التدخين، ترك المخدرات شغلة صعبة لما تصير عادة. الدكتور خالد يعني استدل بالآية أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإذاك لو واحد غير من الداخل الله يوفقه. كم من رجل أو امرأة كان غارقا في مشاهدة المسلسلات الخبيثة صدق في هجرها، فالله عز وجل نزع منه من نفسه يعني الشغف بها، وصار شغفه بالدروس العلمية والفوائد.
نعم بارك الله بكم. نعود إلى الدكتور خالد. دكتور خالد، يعني ما هي الوسائل المعينة على رفع العزيمة وفي النفس سواء للمربي للإنسان؟
أي نعم، جزاك الله خيرا. يعني الحقيقة ابتداء يعني لابد من قضية السيد الكريم القناعة. القناعة هذه مهمة جدا، وحينما النفس تعرف مثلا ما يرتبط بقضية أهمية هذا الموضوع وأهمية هذا المسلك وأهمية هذا الفكرة وأهمية هذه الاتجاهات، لا شك أنه ستتجه إليها ما دام أنها في قناعة وفي ميل. ولذلك إذا لم يحصل هناك قناعة وميل، يعني مهما كان الإنسان عنده سلوك خاطئ منحرف لن يترك الشيء، ما دام أنه لا يشعر بأنه مثلا غير سليم وغير مناسب، أو أنه لن يفعل الشيء الإيجابي إذا كان يدرك بأنه ما في حاجة أنا يكفيني ما أنا عليه من علم شرعي الآن وما درسنا في الدراسة فلا حاجة. لا، في هناك حاجة، هناك شبهات اليوم، هناك حاجة لقضية تواصل اجتماعي في طرح أفكار، فلا بد من قناعة ومن ميل. أمر آخر الحقيقة هو ما يتعلق بقضية التخطيط أخي الكريم، يعني لا بد من الإنسان يضع لنفسه خطة، يعني خطة ولو مصغرة، يعني لأجل أنه ينجز، يعني من أجل أنه يكتسب، من أجل أن يبني نفسه يعني شيئا إيجابيا فيفعله أو سلبيا فيتركه،
أو يضع هدف.
نعم، ويضع هدف بالضبط وينفذ ذلك بعد ذلك وبعزيمة وإرادة قوية كما ذكرنا قبل قليل، في بيئة إيجابية ومساعدة لا بيئة محبطة وما شابه ذلك، ويكرر مثل هذه الأشياء، يعني لا يفعلها مرة، يفعله مرة ومرتين وثلاث، تصبح عنده كما أشار شيء قبل قليل في قضية العادات، العادات الإيجابية أخي الكريم لما تصبح هي ركيز عند الإنسان خلاص يعني تصبح جزء من حياته. ولكن أيضا المشكلة في العادات السلبية لما تصبح أيضا كذا ركيزة عند الإنسان يبقى يعني أيضا عنده إشكالية في قضية إمكانية التخلص، ليس مستحيلا لكن سيكون صعبا. الاندماج مع نفس الفئة التي تساعد على ذلك من النواحي الإيجابية، ممن يفعلون هذه السلوكيات الإيجابية أو يحملون الأفكار الإيجابية أو ناس منجزين أو
يعني البيئة.
البيئة، نعم البيئة قضية مهمة جدا. أنا أرى حقيقة هي قضيتين ترى العلم أخي الكريم، قضية الذات المتعلق بالشخصية نفسها فيما يرتبط ببناء الإنسان، يعني وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أفكار ومن قدرات عقلية ومن قضية مشاعره واتجاهاته ومن مهاراته، كلما طور نفسه في هذا كل ما كان أفضل. وكذلك بالنسبة لقضية ماذا؟ البيئة الخارجية، البيئة الخارجية، وكل ما كان الإنسان في بيئة. ولذلك ينبغي الحقيقة عند تعديل العادات السلبية أخي الكريم والأشياء السلبية ونتركها، لابد نبحث عن البدائل أيضا، خاصة الذين يساعدون مثلا أبنائهم للتخلص من العادات السلبية أو طلابهم أو ما شابه ذلك، أن نساعدهم على إيجاد البديل، وكما ذكرنا سابقا في قضية الابتعاد عن المثير. كل هذه الأشياء ستكون الحقيقة يعني مساعدة جدا في بناء إيجابي للإنسان في داخل الأسرة أو في المدرسة.
طيب دكتور، دكتور خالد بالمقابل، يعني ما هي العوائق التي تضعف الإرادة؟
والله أخي الكريم يعني العوائق عديدة، ويعني
أبرز هذه العوائق
أنا أرى أشوف أنه حقيقة يعني الجانب الابتداء أن الإنسان يعني يربى على قضية تحميل المسؤولية. يعني مهم جدا، يعني أنا اليوم جاني استشارة مثلا ضرب المثال في أسرة يعني أصلا هو الأب عنده مشكلة في قضية اتخاذ القرار وقضية الإرادة، والأم تقول بأن الأبناء صاروا مثله يعني في هذا الجانب. ولذلك ينبغي الحقيقة العناية من عمومة الأطفال، كما النبي صلى الله عليه وسلم حمل أنس بن مالك وهو طفل صغير المسؤولية، نحمل المسؤولية. قضية الأصدقاء الحقيقة الإيجابيين، هذه قضية مهمة جدا، الذين يحملون الحقيقة هما لرفع كفاءات ذواتهم في قضايا الدين وقضايا الدنيا، وكذلك فيما يتعلق بقضية يعني الحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الآخرين وبناء النفس. قضية الحقيقة التعزيز والتشجيع، إما أعزز نفسي وشجع نفسي أو البيئة المشجعة والمعززة، هناك ما يسمى حتى بالتعزيز الجمعي أو الجماعي، أن الناس يعززون الشخص هذا، يعني لما يكرمونه أمام الأسرة، يكرمونه في المدرسة، هذا كله عامل مساعد في مقابل الإحباط أو أنك أنت فاشل أو أنك لست مثل فلان، يؤثر جدا.
مرت علي حالة
في هاليومين استشارة، المشكلة الحقيقة التي وجدناها هو بسبب ماذا؟ هو بسبب أنه كان يقارن إدارة المدرسة والأساتذة يقارنونه بأخيه الذي كان أجود منه، فشعر بالإحباط وأصبح ينقم على المدرسة وما يتعلق بذلك.
أيضا من العوائق
ضعف الميول المهنية الحقيقة والتوجيه المهني، يعني قضية ما يتعلق بأنماط الشخصية، أننا نحن لا نكون في المكان المناسب لنا، يعني تخصصنا غير مناسب لنمط شخصيتنا، مهنتنا الوظيفة غير مناسب لنمط شخصيتنا، لن يكون هذا مساعد على قوة الإرادة والإنجاز، لأن ستكون القضية حقيقة ليس توافق هنا ما بين الميول وما بين المجال الذي هو فيه. الرسائل الإيجابية وأهميتها التي يعطيها هو لنفسه وكذلك الآخرون، هذه كلها بين الجوانب، يعني باتجاه الإيجابي في مساعدات وباتجاه السلبي معيقات الحقيقة لقضية قوة الإرادة، والله أعلم.
نشكر مشاركتك معنا دكتور خالد. نختم معكم فضيلة الشيخ بأهم النصائح لكل مسلم رفع من عزيمة وتقوية الإرادة؟
أولا يعني الاستعانة بالله، التوكل على الله،
نعم،
والإيمان بالله، الاستمداد منه، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ترك اتباع الهوى، الأخذ بالحزم، الأخذ بالأسباب، التفاؤل بالخير، الرضا بالقضاء، عدم التأسف على ما فات، استعمال الصبر، النظر إلى معالي الأمور، ترك التوافه، الثبات على العمل الصالح، وكذلك اليقين بالله فعال لما يريد، على كل شيء قدير، لا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أنا أستمد منه، وما تشاءون لا يشاء الله أنا أعتمد عليه وتوكل عليه. هذه أشياء مهمة جدا في تحقيق قوة الإرادة.
نعم.
ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. وين إعداد العدة؟ وين إعداد العدة؟ ولذلك نقول إن الإنسان المؤمن يعتمد على الله ويأخذ الأسباب الحقيقية، ليس كما يقول قانون الجذب هذا اللي يأخذ به آل التغفيل والمساكين والمشركين. ركز ذبذباتك على ذبذبات الطاو الكلي فيهبك هذا الطاو الكلي بمسارات وشكرات وتدخل لهذا وتتحقق. مجرد تركز تتحقق، لا، تعمل، تبذل أسباب، تستعين بالله. أما قضية أغمض عينيك وركز وذبذبات، كلام فارغ، كلام فارغ.
نعم.
ما في شيء اسمه تمنى المال والمال يأتيك، احلم بالغنى والغنى يأتيك، لا، اعمل، ابذل أسباب. ما ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، ما هي قضية نيل المطالب بالتمني. ولذلك من عرف هذه الأشياء سيصل إن شاء الله.
نعم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا من الدمام دكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام، وضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. نشكرك شيخ على يعني وجودك معنا في هذه الحلقة، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.